والآن مع المحاضرة الخامسة والأخيرة، وهي بعنوان وقفات مع غزوة الأحزاب، للشيخ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نقف في هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك، في هذه ومع ختام هذه الحلقة العلمية التي أسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة لنا جميعا. أيها الأحباب، كما قدم أخي الكريم، فالموضوع عن وقفات مع غزوة الأحزاب، فلن أتحدث عن غزوة الأحزاب من الناحية التاريخية، ولا عن الخلافات التي ذكرها العلماء في بعض مسائلها، إنما أقف بعض الوقفات التي أشعر أننا بأمس الحاجة إليها، وبخاصة في هذا الزمن. غزوة الأحزاب أيها الأحبة غزوة فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نهايتها، وبعد أن ذهبت الأحزاب وأذلهم الله: الآن نغزوهم ولا يغزونا. كانوا في السابق في بدر، جاءت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحد جاءت قريش إلى المدينة، وفي الأحزاب جاءوا إلى المدينة أيضا. أما ما بعد ذلك فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يغزو صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المعركة وهذه الموقعة موقعة فاصلة ومعركة فاصلة في تاريخ الإسلام، بل إنها معركة بين تاريخين. ولهذا فإننا سنقف بإذن الله مع هذه الوقفات التي اخترتها من هذه الغزوة، وأقول إن اختياري لهذه الوقفات ليس على سبيل الحصر، وإنما هو اختيار لبعض ولأهم الوقفات مراعاة للزمان وللمكان. وأشير بهذه المناسبة إلى أن دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة جدا، بل هي مصدر من مصادر العلم، العلم الشرعي. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما تعلمون في سورة الأحزاب. إذن كيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نعلم سيرته؟ فلذلك أقدم شكري للإخوة القائمين على هذه الحلقة في الدراسة عن العهد النبوي، فإننا بأمس الحاجة إلى مثل هذه الحلقات العلمية التي تستمد علمها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا هو العلم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن دراستنا لهذه السيرة ولهذه الغزوة، وهي كما تعلمون حلقة من حلقات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منبع من منابع العلم. وسأحاول أن أختصر في أغلب المواضع، إلا ما أرى أن الوضع يحتاج فيه إلى الشرح والتفصيل، فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه: ما هي أسباب الغزوة؟ أجملوا أسباب الغزوة في ثلاثة أسباب. السبب الأول هو الدور العظيم أو الدور الكبير أو الدور الخطير الذي قام به اليهود من بني النضير، فإن أهم الأسباب في هذه الغزوة هو ما قام به زعماء بني النضير عندما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فقد قام مجموعة منهم من قادتهم كسلام بن أبي الفقيه بن أبي الحقيق وكسلام بن مشكم، وأيضا كذلك مجموعة من اليهود ذهبوا إلى قريش وألبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هيا لنتكالب عليه. ثم ذهبوا إلى قبائل العرب في نجد وفي الجزيرة وألبوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واعد قريش في بدر الأخرى بعد غزوة أحد، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الموعد في السنة الرابعة، ولكن قريش تخلفت، فتحدث الناس عن تخلف قريش وأنها خافت وضعفت أمام محمد وأصحابه. فقالت قريش لنرد الاعتبار، وخاصة بعد أن جاء زعماء اليهود إليها. ثالثا استعداد زعماء القبائل في جزيرة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه كما زعموا قبل أن يستفحل أمره. إذن هذه ثلاثة أسباب اجتمعت فحدث أن تكالبت الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة، والذين جاءوا وتكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قريش، اليهود، غطفان، بنو سليم، بنو أسد، فزارة، أشجع، بنو مرة. كل هؤلاء رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عن قوس واحدة، وهجموا وخططوا وتآمروا للقضاء على الإسلام في مهده، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولذلك سمي هؤلاء الأحزاب. بلغ عدد هؤلاء 10,000 مقاتل، وبلغ عدد جيش المسلمين 3,000. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطتهم استشار أصحابه، فأشار إليه في إحدى الروايات سلمان الفارسي بأن يحفر الخندق قرب جبل سلع، فحفره رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم تعهد العرب مثل هذا قبل هذا الأمر. ويقال إنهم بقوا في حفره قرابة 24 يوما، وقيل أقل من ذلك على اختلاف بين المؤرخين. وهنا أذكر لكم هذه الغزوة مختصرة جدا في دقائق، ثم نبدأ مع الوقفات. لما قام زعماء اليهود بتأليب قريش ثم بتأليب بقية زعماء العرب من غطفان وبني أسد وبني سليم وغيرهم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعد لذلك، وبدأوا في حفر الخندق، وأنهوا حفر الخندق قبل مجيء الأحزاب. ثم توافدت الأحزاب فوجا بعد فوج، وغطوا جهات المدينة من جميع جهاتها، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم كما قال جل وعلا. وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في البيوت، وخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وجلس الصحابة على أطراف المدينة وفي مواجهة الخندق. ثم جاء حوي بن أخطب اليهودي وذهب إلى بني قريظة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم، فاتفق معهم على نقض العهد، فنقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وبخاصة إذا علمنا أن المنافقين من داخل الصف. فهنا اجتمع على المسلمين ما لم يجتمع عليهم في زمن مضى. المشركون من خارج المدينة، واليهود بجوار المدينة، والمنافقون من داخل المدينة.
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
أيها الأحباب، واستمر الحصار قرابة شهر، ولم يستطع المشركون أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود الخندق، ولكن بعض المشركين ضاقوا وتبرموا فقفزوا على الخندق من مكان ضيق، وبارزهم بعض الصحابة وقتل زعيمهم، أي زعيم المشركين، وهو عمرو بن عبد ود، ثم فر الباقون بالفرار. وبعد قرابة شهر من الحصار ومن الشدة ومن الضنك ومن المعاناة، يأتي الفرج، فيسلم نعيم ابن مسعود الغطفاني أحد رجالات غطفان، ويقوم بدور بطولي سأقف معه بعد قليل بإذن الله. ثم تأتي الرياح العاتية التي لا تدع شيئا إلا قلعت، وقلعت الخيام وساقت القدور وأطفأت النار. ثم ولى المشركون الأدبار، فأعز الله جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده جل وعلا. هذه باختصار الموقعة، وهنا نقف مع الوقفات في هذه الموقعة العظيمة، فأقول مستعينا بالله. الوقفة الأولى أيها الأحبة، هي من أبرز الوقفات التي سأقفها لأهميتها ولحاجتنا إليها، وبخاصة في هذه الأيام. الوقفة الأولى مع اليهود، مع هؤلاء الناكثين للعهد. لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، ونزل عند شفاعة الخزرج لهم وأجلاهم إلى خيبر. هل شكروا هذه النعمة؟ لا، قاموا بزعامة أبي رافع بن أبي الحقيق، ومعه سلم بن مشكم، ثم ذهبوا يؤلبون العرب ويؤلبون المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد معاهدة مع اليهود الذين بقوا في المدينة، وهم بنو قريظة، وأخذ عليهم العهود والمواثيق أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفوا له ما وفى لهم صلى الله عليه وسلم. فعندما جاءت الأحزاب، تطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وفاء بني قريظة لعلهم يفون بعهدهم معه، ولكن حوي بن أخطب ذهب إلى بني قريظة وذهب إلى زعيمهم كعب بن أسد وقال له افتح لي حصنك، فرفض كعب بن أسد، فحاول معه عدة محاولات ليفتح له، وقال له إنني أتيتك بعز الدهر، إن العرب قاطبة قد رمت محمدا عن قوس واحدة فقد جئتك بعز الدهر فانضم إليهم. قال له والله لقد جئتني بذل الدهر، لقد جئتني بجهام قد أهريق ماؤه فهو يرعد ويبرق ويبرق ولا شيء فيه. وصدق، قد جاءه خيي بذل الدهر، وقد جاءه بجيوش لا قوة فيها ولا شأن لها كما حدث، ولكن خيي بخبثه ومكره قال له إنك أغلقت الباب عني خوفا على طعامك، تخاف أن أشاركك الطعام؟ فأنف كعب بن أسد وفتح له الباب، وبدأ معه شيئا فشيئا يريد منه أن ينقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعب بن أسد يقول إنني لم أر من محمد إلا خيرا إلا وفاء وصدقا، فدعني وشأني يا حيي. ولكن حيي ولكن اليهود بخبثهم وطويتهم استمر معه شيئا فشيئا حتى نقض العهد. فعندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر أرسل السعدين، أرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ومعهم عبد الله بن رواحة وبعض الصحابة ليستطلعوا الخبر. فلما قربوا من قريظة سبت قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتموه، فقام سعد بن معاذ وكان حليفا لهم فنصحهم وخوفهم وقال يا كعب بن أسد إني أخوفك من مغبة هذا الفعل. ولكن كعب رده ردا مؤلما. فرجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له وأشاروا له إلى أن الخبر صحيح، فعظم الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. ولكن مع ذلك كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا بنصر الله، واستمرت الحال وانتهت المعركة على ما انتهت إليه كما قلت. وهنا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو بني النضير وقادهم إلى ما تعلمون، وحكث ما فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم. وصدق ما قاله كعب بن أسد إنك أتيتني بذل الدهر. الوقفة التي أريد أن أقفها يا أحبة الكرام، هؤلاء اليهود، هذا التاريخ الأسود على مر الأجيال، أولئك الذين يحسنون الظن بيهود ألا يعتبرون؟ دعونا نقف مع اليهود أيها الأحبة وقفة نجلي فيها حقيقة هؤلاء الأنذال، لنعرف مقام ومقدار أولئك الذين يثقون في اليهود. وبضدها تتبين الأشياء. إنني أقول عندما أريد أن أبين هذه الحقيقة لتتبين لنا أيها الأحبة حقائق الأشياء ومضامين الأشياء بعيدا عن التدليس وعن التعمية وعن لي النصوص، أريد أن أبين حقيقة اليهود لا كما تصفهم وسائل الأعلام بالصقور والحمائم، فكلهم أنذال. اللقطة الأولى لبيان حقيقة هؤلاء قولهم في رب العزة والجلال، وقالت اليهود يد الله مغلولة، لعنوا بما قال. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هؤلاء هم اليهود أيها الأخوة. أيضا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا فقالت اليهود عزير بن الله، هذه عقيدتهم في الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك، أقول لننظر إلى هؤلاء اليهود وقفة مع هؤلاء اليهود في علاقتهم بموسى عليه السلام. أنتم تعلمون أن فرعون كان يسوم بني إسرائيل سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وفعل فيهم الأفاعيل، وجاء موسى لينقذ هؤلاء اليهود. انظروا سيرة بني إسرائيل، انظروا هؤلاء كيف فعلوا مع موسى وكيف جازوا هذا الشكر. هل شكروا الله جل وعلا على هذه النعمة أن أنقذهم من فرعون؟ هل شكروا الله جل وعلا على أن أرسل إليهم موسى؟ هل وفوا لموسى عليه السلام؟ اسمعوا إلى القرآن يتحدث عن هؤلاء اليهود. يقول الله جل وعلا مبينا هذه الحقائق: بعد أن أنقذهم الله من فرعون على يد موسى، ماذا يقولون لموسى عليه السلام؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي مجيئك وعدم مجيئك سواء. أي قبح في الجواب وفي المقام أقبح من هذا الرد؟ أي لم نستفد منك، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وهل اكتفوا بهذا أيها الأخوة؟ ثم أنقذهم الله بالمعجزة الكبرى عندما نجاهم عن طريق البحر وأغرق فرعون وقومه. ماذا قالوا يا أحباب بعد أن خرجوا من البحر؟ ماذا قالوا؟ هل سجدوا لله شاكرين؟ هل خروا لله ساجدين؟ لا، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جزاء هذه النعمة هو الشرك بالله جل وعلا. ثم جاء السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. جعلوا هذا الإله هو إلههم، جعلوه إلههم. وليس ذلك فقط، بل قالوا إن هذا هو إله موسى عليه السلام، لأن ووصفوا موسى بالنسيان عليه السلام فنسي. هل اكتفت مشكلات اليهود عند هذا الحد؟ لا، لم يكتفوا بذلك، وإنما واصلوا وطلبوا أن يهبهم الله الطعام، فوهبهم الله المن والسلوى. ومع ذلك لم يصبروا، فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتستمر المعارك بين بني إسرائيل وبين موسى عليه السلام، وتأتي قصة البقرة، فيقول لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، أي بقرة. ولكنهم في عتوهم وطغيانهم يلجلجون ويتلجلجون، قالوا ما هي؟ فبين لهم موسى ما هي هذه البقرة، فقالوا بين لنا لونها، فبين لهم موسى لون البقرة، فقالوا أيضا إن البقرة تشابه علينا، فبين لهم بقرة بعينها، إنه العناد واللجاج مع موسى. ومن أسوأ ما نراه من هؤلاء وهم يخاطبون موسى، ماذا كانوا يقولون له؟ كانوا يقولون له ادع لنا ربك. انتبهتم أيها الأحبة؟ ما قالوا ادع ربنا، لا، ادع لنا ربك، ربك أنت. أخزاهم الله، ادع لنا ربك. ثلاث مرات في آيات البقرة وفي قصة البقرة لم يقولوا مرة واحدة ادعوا ربنا، كلها يقولون ادعوا لنا ربك، ربك أنت، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله. وهل انتهت قصصهم عند هذا الحد؟ كلا وحاشا، استمروا في طغيانهم وفي نجوهم وفي عتوهم. ثم عصوا الله في يوم السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ثم جاءت القصة الأخيرة أيها الأحبة في التيه، عندما ذهبوا للأرض المقدسة التي كانوا يتمنونها، ماذا حدث منهم؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، أخزاكم الله، حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يريدونها باردة، ما عندهم استعداد يقدموا نقطة دم أو كفاح، ومع ذلك يأتي من ينصحهم ويقول لهم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ومع ذلك يستمرون في لجاجهم وعتوهم، ثم يقولون إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها. عناد، هل هذا فقط؟ لا، تذهب أنت وربك مرة أخرى، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. هؤلاء هم اليهود أيها الأخوة، ولذلك وصفهم الله بقوله فكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه أو هذا جزء من سيرة اليهود مع موسى عليه السلام، وهو نبيهم وهو منقذهم وهو مخلصهم من فرعون وملائكته. ثم ماذا فعلوا بالأنبياء؟
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
قتلوا أنبياء الله. ثم ما هي سيرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تاريخهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود، نقض للعهود. بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، في خيبر، في غيرها، كم وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخانوا العهود والمواعيد. ولذلك قال الله جل وعلا
أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
نعم، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هؤلاء هم اليهود أيها الأخوة، وهذا هو تاريخهم. وهنا نأتي إلى تاريخهم في العصر الحديث، تاريخ أسود في المؤامرات وفي القتل وفي الدمار وفي الكذب وفي الغدر وفي الخسة وفي الجبن وفي البخل. هذا هو تاريخ اليهود. إذا كان هذا هو تاريخ اليهود منذ خلقهم الله وإلى يومنا الحاضر، وأثبت التاريخ قديما وحديثا أنهم لا يستقيمون على عهد ولا على وعد، فكيف نثق بهؤلاء اليهود؟ كيف يأتي أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ويريدون أن يأمنوا هؤلاء؟ قد يحتج البعض ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهد اليهود، فأقول شتان ما بين الأمرين، كانت الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دولة الإسلام قائمة، ونوع المعاهدة أيضا هل هي كالمعاهدة التي يسعون إليها، وهل هي كالتطبيع الذي يريدونه؟ هل عقدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة تطبيع؟ هل عقدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لمسخ دين الله؟ انظروا ماذا فعلوا خلال 10 سنوات بعد أن عقدوا مع معاهدة مع إحدى الدول العربية. انظروا إلى آثار التطبيع كيف حدث. إنهم يريدون إزالة وكسر الحاجز النفسي بين المسلمين وبين اليهود. إنهم كما رأينا في مناهج تلك الدولة العربية قد عدلوا في المناهج حتى إنهم سموا المدينة بيثرب وطمسوا مناهج التاريخ الإسلامي فيها وأخرجوا، بل إن هذا التاريخ بعض مناهج التاريخ في تلك الدولة يعد رسول الله غازيا للمدينة، أما اليهود فهم أهل المدينة. هؤلاء هم اليهود. فإنني أتوجه بهذه الكلمات لأن نعي الحقائق وأن لا نلدغ من جحر مرتين، وأن نعرف حقيقة اليهود وطبع اليهود وخطة اليهود. وغزوة الأحزاب كما قلت لكم تكشف عن هذه الحقيقة بينة ناصعة واضحة. أقف تبعا لهذا الدرس من اليهود عند كلمة من ذهب قالها الشيخ محمد الغزالي هداه الله، كلمة جميلة، قال كلمة جميلة يبين فيها ما جره كعب بن أسد على قومه عندما وافق على نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله حيي بن أخطب عندما سعى لنقض العهد، وما فعله رافع أبي رافع، ما فعله أبو رافع سلام بن أبي الفقيق عندما ألب العرب على رسول الله فكان جزاؤه القتل أيضا، فقد قتل بنو قريظة مع زعيمهم كعب بن أسد، وقتل حيي بن أخطب، وقتل أيضا على يد المسلمين سلام بن أبي الفقيق أبي رافع. أقول اسمعوا إلى هذه الكلمة، الكلمة الجيدة التي قالها الشيخ محمد معقبا على تصرف قادة اليهود مما أدى إلى دمار أهلهم وبلادهم وقومهم. إن الشعوب تدفع من دمها ثمنا فادحا لأخطاء قادتها. الوقفة الثانية أقفها، هذه المعاناة التي عاناها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، والتي يقول فيها الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون، والابتلاء والامتحان سنة أيها الأحباب من سنن الله جل وعلا، والابتلاء والامتحان لا بد للمؤمنين أن يبتلوا. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الابتلاء والامتحان سنة من سنن الله في الدعاة. فأقول أيها الدعاة أيها المؤمنون، إننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن والمحن، وإن الابتلاء قادم، بل نحن نعيش الآن من أشد أنواع الابتلاء في عقيدتنا وفي بلادنا. المسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، المسلمون تنتهك أعراضهم وتسلب ديارهم وأموالهم. أليست هذه فتنة؟ فيا أحبتي الكرام، لنكن على مستوى المسؤولية، لنكن كصحابة رسول الله في غزوة الأحزاب، صمدوا وصبروا وجاهدوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا من الوقفات أن قوى الشر والكفر مهما ظهر بينها من خلاف فإنها سرعان ما تتحد ضد الإسلام وتنسى ما بينها من خلاف وتفرق. وهذا الأمر رأيناه رأي العين. غطفان بنو أسد، اليهود كفار قريش، بنو سلمة، خزارة، كلهم اجتمعوا وهم أعداء لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا غرابة أن يجتمع أعداء الله من مشارق الأرض ومغاربها إذا كان الأمر يتعلق بحرب الإسلام. إنهم يختلفون ويتقاتلون ويتناحرون فيما بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكنهم يتفقون يدا واحدة ويرمون عن قوس واحدة إذا تعلق الأمر بالإسلام والمسلمين. والتاريخ يعيد نفسه. وقفة أخرى من هذه الوقفات في هذه الغزوة، وقفة علي بن أبي طالب مع عمرو بن عبدود. وقفة أقفها يا أحبتي الكرام فأقول، لما قفز عمرو بن عبدود من فوق الخندق ومعه بعض المشركين كعكرمة بن أبي جهل قبل أن يسلم، قال من يبارز؟ فخرج له علي بن أبي طالب، فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة. تصوروا، عمرو بن عبدود بطل من أبطال قريش، زعيم من زعماء قريش، إذا أرادت النساء أن تخوف أطفالها وهم صغار قالوا لهم جاءكم عمرو بن عبدود. النساء تخوف أطفالها بعمرو بن عبدود، ما هزم في معركة قط، ما قاتل في معركة إلا انتصر، وما بارز رجلا إلا صرعه. ومن برز له؟ علي بن أبي طالب، شاب عمره لا يزيد عن 25 سنة. لما رآه عمرو بن عبدود رأى علي وهو يعرف علي شابا، جاء يمشي على قدميه، وعمرو بن عبدود راكب، قد ركب فرسه وأصلت سيفه. فلما رأى علي عطف عليه وقال يا ابن أخي، يا ابن أخي، أولا عفوا، دعاه علي بن أبي طالب إلى الإسلام فلم يستجب، فدعاه إلى المبارزة، قال له أريد أن أبارزك. فقال عمرو بن عبدود يا ابن أخي، والله إنني لا أحب أن أقتلك، ما عنده مشكلة في قتل علي، لكنه عطف على علي شاب صغير أن يقتل علي. فقال والله يا ابن أخي إنني لا أحب أن أقتلك، أريد واحد كبير. فماذا رد علي علي بن أبي طالب؟ قال أشكرك على هذا الموقف العاطفي. قال له ولكنني أنا والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو بن عبدود وانتفخت أوداجه وارتفعت معنويته وعقر فرسه ونزل منه، وتصارعا وتجاولا وطار الغبار، فإذا صيحت الله أكبر، وإذا رأس عمرو بن عبدود على سيف علي. الله أكبر، الله أكبر أيها الأخوة. هذا الشاب الذي لم يبلغ 25 في هذا الموقف الشجاع البطولي. ولذلك جاء الشاعر يقول على لسان علي، يقول على لسان علي، لأن بعض المؤرخين نسب هذا الشعر لعلي، والصحيح أنه ليس لعلي وإنما قيل على لسان علي رضي الله عنه، يقول عن عمرو بن عبدود: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بثوابي، فصددت حين تركته متجنزلا أو متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. هذا الشاب البطل، ونجد من الشباب في هذه الموقفة عبد الله بن عمر كما ثبت في الصحيحين، عرض على رسول الله في أحد فلم يجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترك في الغزوة، ثم عرض عليه أين؟ في الأحزاب، عمره كم؟ 15 عاما. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دخل المعركة وعمره 15 عاما. هؤلاء الشباب، أين شبابنا من هؤلاء الشباب؟ أين فتياننا من هؤلاء الفتية؟ مع أنني أرى خيرا في شبابنا والحمد لله، وأرى إقبال الشباب على دين الله، وها أنا أرى الشباب مامي في مثل هذه المحاضرات، ولكنني والله أتألم إذا علمت أن ما يقع أمامي بالمئات أو بألف أو ألفين. ولكن انظروا إلى الملاعب كم فيها، 30,000، 40,000، 50,000، 70,000. كم الذين يجلسون عند آلات التلفاز لمشاهدة المباريات؟ قدر عدد الذين شاهدوا المباراة من المباريات في يوم من الأيام أكثر من 1,000,000 مشاهد. قبل 3 ليال فقط عشنا مأساة عندما انتصر فريق على فريق، عندما انتصر فريق المؤمنين على الكافرين، انتصر المسلمون على اليهود، انتصر الأفغان على الروس. لا والله، لا، انتصر النصر يقولون على الهلال، وعاش الناس إلى الفجر في أحوال لا يعلمها إلا الله. هذه هي اهتمامات كثير من شبابنا، أصبح مثلهم الأعلى عند كثير منهم كما رأينا وقرأنا هو اللاعب فلان، مارادونا، زيكو، بيليه، وخذ من أمثال الكفر وأحفاد النصارى. وتتوح قضية مارادونا، شبابنا الذين فعلوا الأفاعيل والأعاجيب منذ سنتين عندما جاء إلى بلادنا وقلدوه، بل إنه تكرم وأهدى فنيلته لبعض من حضر المباراة. ماذا خرج مارادونا؟ متعاطي مخدرات، وهو قبل ذلك وبعده نصراني. أقول ألا نتقي الله؟ ألا تكون لنا القدوة بعلي بن أبي طالب؟ ألا تكون لنا القدوة بعبد الله بن عمر الذي يعرض نفسه على رسول الله وعمره 14 عاما فلم يجده رسول الله، ثم يعيد الكرة ويعرض نفسه على رسول الله وعمره 15 عاما فيجده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء والله هم قدوتنا وسلفنا. إنني أوجه حديثي إلى الشباب فأقول: شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم عزه وبدكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم مجده الزاهي الجديد. عليكم بالحياة، عليكم بالعقيدة، فهي درع نصون به عقيدتنا حديد. نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود، فلست أرى الحياة كما يراها جبان تائه نزغ حقود. يعيش كما تعيش البهم فيها، تسيره المطامع والثريد. حذاري حذاري من كل اختلاف به البغضاء والشحنة تسود. أفيقوا من سبات الجهل وامضوا على سنن الرشاد ولا تحيدوا. ودرب الصاعدين كما علمتم به الأشواق تكثر للورود. خذوا بالعزم فالدنيا صراع يفوز به القوي ولا أزيد. من الوقفات المهمة في هذه الغزوة مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة في حفر الخندق. كان يشارك صحابته مشاركة حقيقية. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول مع الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان صلى الله عليه وسلم يمد صوته بها معهم فيقول: لاقينا أبينا في آخر كل بيت. وما أجمل العبارة، ما أجمل هذه العبارة التي قالها مرة أخرى الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة. وأريد أن أنبه في هذا الموضع من باب الإنصاف إلى أن من أفضل كتب الشيخ محمد الغزالي هو كتاب فقه السيرة، وبخاصة أن الشيخ ناصر الدين الألباني قد حقق هذا الكتاب وخرج أحاديثه، مع أن الشيخ محمد الغزالي له كتب كما تعلمون، وبخاصة في كتبه الأخيرة هداه الله لا يقر عليها ولا يوافق عليها، إلا أن له بعض الكتب وبخاصة كتاب فقه السيرة قال معلقا على هذه القصة على مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته، انظروا ماذا يقول: ولا تحسبن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعميق الخندق وقذف أتربته من قبيل التمثيل الذي يحسنه بعض الزعماء في عصرنا، كلا كلا. إن مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركة فعلية حقيقية، يعيش معهم بآلامهم وآمالهم، ينفض التراب عن بطنه صلى الله عليه وسلم، إن جاعوا جاع صلى الله عليه وسلم، وإن شبعوا لم يشبع صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من الوقفات أيها الأخوة، الأخ يقول لي أنه بقي دقائق والموضوع يحتاج طول، ولكن سأختصر فمعذرة. من الوقفات المهمة قصة المنافقين، وهي وقفة مهمة. روى الطبري عن قتادة في قوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال: ذلك أناس من المنافقين، قد كان محمد يعدنا بفتح فارس والروم وقد حصرناها هنا حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ويستأذن فريق منهم النبي الآية، قال: هم بنو حارثة، قالوا: بيوتنا مخلية نخشى عليها من السرق أو من السراق. في رواية للطبري عن قتادة: إننا نخشى عليها السراق. أقول إن الحديث أيها الأخوة عن المنافقين حديث ذو شجون. أولا أقف مع حديث القرآن في هذه الآيات في سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب عن المنافقين. اسمعوا، أولا يصفهم القرآن بالكذب والتكذيب فيقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كذب وتكذيب. الإرجاف، هذه هي صفات المنافقين يا أحباب في كل زمان ومكان. المنافقون، وقد أخذتم في هذه الحلقة محاضرة عن المنافقين، خطر من الداخل. إي والله إن المنافقين، إن العلمانيين خطر من الداخل. اسمعوا إلى قصة المنافقين مع رسول الله. أيكون منافقون في العصر الآحق في العصر الحاضر أفضل من المنافقين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا وحاشا. إذا كانت هذه هي صفات المنافقين في عصر رسول الله، ماذا نتوقع عن المنافقين في عصرنا الحاضر؟ سنتوقع أشد وأعظم من هؤلاء. اسمعوا إلى صفاتهم كما يقول الله: الكذب والتكذيب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الإرجاف وبث الفوضى. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، حبهم للفتنة واستعدادهم لها، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. نقض العهد والغدر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. الجبن والهلع. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. سلاقة الألسنة، من صفات المنافقين سلاقة الألسنة والوقيعة في المؤمنين وبخاصة في العلماء. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. البخل، أشحة عليكم؟ أشحة على الخير. نفي الإيمان عنهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. عدم استعدادهم لمشاركة المؤمنين في الدفاع عن دينهم وبلادهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هؤلاء هم المنافقون. تختلف الأسماء وتختلف الأزمان وتختلف الأمكنة وتتفق الحقائق. إن المنافقين في عصرنا خطر من الداخل. إن المنافقين يكيدون لنا المؤامرات ويتحالفون مع أعداء الله للوقيعة فينا وفي ديننا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء هم المنافقون، فكونوا على حذر منهم وعلى بينة أيها الأحبة. وقفة مهمة جدا أيضا وهي الشورى. الشورى، لما طال الحصار على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن المسلمين بالصلح مع زعيمي غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما. ثم إنه استشار السعدين في ذلك قائلا فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء. اسمعوا هذا المنطق وهذه القوة لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من ثمر المدينة إلا قرا أو بيعا، إلا ضيافة أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيهما ثم قال إنما هو أمر أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ولي وقفة مع الشورى. أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه دائما وأبدا، شاورهم في عدة مواقع، شاورهم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي فتح مكة وفي غيرها. ثانيا، يجب أن نفرق بين الشورى الحقيقية وبين البرلمانات الغربية وأشباه البرلمانات الغربية كمجالس الشورى العربية. ثالثا، الشورى الحقيقية لها ضابطان. إذا أردتم أن تعرفوا الشورى الحقيقية فراعوا هذين الضابطين. أولا، الضابط الأول ألا تكون الشورى في أمر فيه نص أو أجمع عليه المسلمون. لا يجوز أن تكون الشورى أبدا في أمر فيه نص. أتعلمون أن بعض البرلمانات العربية تناقش مجالس شوراهم هل يحرمون الخمر أو لا يحرمون الخمر؟ بل أعظم من ذلك، في بعض الدول الإسلامية يناقشون في مجلس الشورى هل يطبقون الإسلام أو لا يطبقون الإسلام؟ والحمد لله وافقوا على تطبيق الإسلام متى؟ في 12 ربيع الأول بعد سنة. إذا كنتم صادقين طبقوه الآن. لا يجوز أن يناقش أمر قطعي أو ثبت فيه نص من كتاب أو سنة أو فيه إجماع. هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني في المستشارين أن يكون أهل الشورى من أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد معروفون. أما في بعض البرلمانات العربية تجد في مجالس برلمانات النصارى، وفي بعض البرلمانات العربية تجد الرافضة، وفي بعض البرلمانات العربية تجد الجهلة. بل اكتشفوا منذ أيام في بعض البرلمانات العربية أو في مجلس الشورى تجار مخدرات. لا، ليست هذه هي الشورى، كلا وحاشا. نعم، الشورى مطلب، ولكن مع هذين الضابطين. وإذا فقد ضابط من هذه الضوابط فليست بشورى، والإسلام منها براء. هذه هي الوقفة حول موضوع الشورى. ما أدري استمعت الأذان، ما أدري استمعت، اختصرت الأذان أو أمشي، ما جاء الوقت باقي الأذان. أقف وقفة أخرى أيها الأخوة. تصوروا أيها الأحباب، مع هذا الضيق الذي حل بالصحابة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاءه خبر نقض بني قريش قريظة للعهد، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. سبحان الله، التفاؤل الذي لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك أقول لكم: إذا همت المدلهمات واشتد عليكم الكرب فتفاءلوا، اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك في البلد. نعم، هنا يجب أن نتفاءل دائما مع الضيق، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولم يغلب عسر يرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان متفائلا، كان متفائلا عندما خرج من مكة، وكان متفائلا يوم الأحزاب. فلنكن ولتكن لنا قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوقفات قصة نعيم بن مسعود عندما خذل، وقصته مهمة جدا، أقولها باختصار. نعيم بن مسعود جاء مع غطفان كافرا، فهداه الله في ليلة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا أسلمت، ماذا أصنع؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فرد، فخذل عنا ما استطعت. فذهب إلى اليهود وكانوا يثقون فيه وعلى أنه مشرك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذل عنا، فإن الحرب خدعة، أو خدعة ورد بلفظين، وخدعة أصح أو أفصح من خدعة. فذهب إلى اليهود وقال: يا أيها اليهود، إنكم نقضتم العهد مع محمد، وقريش الآن سيحاربون، فإن وجدوا مصلحة أو قوة هجموا على محمد، وإن لم يجدوا إلا الشدة فسيذهبون إلى بلادهم ويتركونكم فريسة لمحمد. قالوا: بماذا تشير؟ قال: أشير أن تطلبوا من قريش أن يعطيكم رهائن من خيارهم يبقون عندكم حتى لو انهزموا لا يهربون ويتركونكم وحدكم. قالوا: لقد أشرت بالرأي. إذن اتفق مع اليهود أن يطلبوا من قريش أن يأخذوا منهم رهائن ويبقوا عند اليهود حتى لا تهرب قريش وتدعى اليهود وحدهم لو انهزموا. ثم ذهب إلى قريش وقال لهم: يا قريش، إن اليهود قد ندموا على نقضهم العهد مع محمد، وإنهم اتفقوا مع محمد على أن يأخذوا منكم رهائن ويسلموهم لمحمد حتى يعفو عنهم محمد. قالوا: ماذا تأمر يا نعيم؟ قال: إن طلبت منكم اليهود رهائن فقولوا لا. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم ذهب إلى غطفان وقال لهم الكلام. في الوقت نفسه كانت قريش قد أرسلت وفدا إلى اليهود، قالوا: نريد أن نحارب محمدا غدا ليلة السبت. فقال اليهود: لا يمكن نحارب محمد ليلة السبت، نحن ليلة السبت عندنا محرمة، فلا يمكن نحارب. ثم أيضا ما عندنا استعداد نحارب إلا إذا تعطونا رهائن ممن عندكم. فذهب الوفد إلى قريش، قالوا: صدق نعيم، صدق نعيم. فأرسلت قريش إلى اليهود وقال: لن نعطيكم أحدا، وعليكم أن تقاتلوا معنا. قال اليهود: صدق نعيم. فتخاذلوا وتفرقوا وتشتتوا. هذا هو الدور الذي قام به نعيم، وأكمل بعد الأذان. أيها الأحبة، هذه هي قصة نعيم بن مسعود، وهذه الوقفة نأخذ منها ما يلي: أولا، أن الحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا عمل نعيم صحيح وسليم ولا غبار عليه من الناحية الشرعية. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. خذل عنا وكل له مهمة جدا. الدرس الثالث وهو مهم، وهو أوجهه لكل واحد منكم، أن الفرد قد يعمل ما لا تعمله الجماعة، أن الفرد قد يقوم بدور لا تستطيع أن تقوم به الجماعة. الدور الذي قام به نعيم بن مسعود رضي الله عنه دور عظيم وبطولي قد لا يقوم به جيش بكامله. وهنا أقول أنني أوجه كلامي لبعض الأخوة اليائسين الذين يقولون نحن ماذا نفعل؟ أنا وحدي ماذا أستطيع أن أقوم به؟ أقول له إنك تستطيع أن تقوم بدور عظيم على قدر جهدك وطاقتك. لو أن كل واحد منا قام بما يستطيع ما رأينا الأوضاع قد آلت إلى ما آلت إليه. لو أن العالم قام بواجبه وطالب العلم قام بواجبه والمثقف قام بواجبه والأب قام بواجبه والموظف قام بواجبه والمرأة قامت بواجبها والعامي قام بواجبه لتكاتفت الجهود ولسددنا ثغرات عظيمة. ولكننا مع كل أسف تخاذلنا وتكاسلنا وأحسن ما لدينا نقول ماذا عمل فلان، ماذا عمل الشيخ فلان فقط. هذا رجل يا أخوان الآن أسلم، قد يكون لم يصلي ركعة واحدة عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقوم بهذا الدور العظيم. كيف بالذين تربوا على الإسلام وعاشوا في الإسلام؟ الله الله يا أحبه. قد يقول قائل لماذا ما قام غيره بهذا الدور؟ أقول إن هذا الدور ما كان يمكن أن يقوم به إلا نعيم، لأنه ذهب إلى غطفان وذهب إلى قريش وذهب إلى اليهود على أنه مشرك. فعلى كل حال أقول إن كل واحد منكم، وأقول للأخوات الكريمة إن كل واحدة منكم تستطيع أن تقوم بعمل جبار. ونحن نرى الآن الحمد لله أفراد والله يقومون بأعمال عظيمة عظيمة جدا. نرى بعض التجار يقوم بأعمال عظيمة، نرى بعض العلماء يقوم بأعمال جليلة، نرى بعض طلاب العلم هدى الله على يديه آلاف الناس، نرى بعض العامة والله إن بعضهم لا يقرأ ولا يكتب. أعلم رجلا وأعرف رجلا لا يقرأ ولا يكتب، موظف بسيط يقوم بعمل لا يستطيع أن يقوم به عشرة من الرجال في مناصحة المسؤولين وفي الدخول عليهم وفي تخويفهم بالله وفي الذهاب إلى العلماء وفي تحريك العلماء وفي الشد من أزرهم، وهو عام. ما قال أنا عام مش لا أقرأ ولا أكتب لا واجب علي، لكنه الإيمان، الإيمان حركه فتحرك ونفع وبارك الله فيه. أيضا من المواقف المهمة قصة حذيفة ابن اليمان حينما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليستطلع قبر القوم. ومن هذه الدروس التي نجدها صعوبة الحالة التي كان عليها الصحابة من البرد والخوف، سرعة تجاوب حذيفة ومدى دقة التزامه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش ليستطلع الخبر وقال له لا تحدث شيئا. فذهب يقول رأيت أبا سفيان ولو أردت أن أرميه بسهم لرميته، ولكنني تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا فلم أحدث شيئا. التزام عظيم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدروس أيها الأخوة، لأنني سأختصر، أنه مع اتخاذ جميع الأسباب والوسائل فإن النصر قد يكون لأسباب أخرى لا يكون للبشر فيها يد ولا أثر. نجدها في غزوة الأحزاب فيما يلي: إسلام نعيم بن مسعود الغطفاني فجأة، والدور الذي قام به ما كان أحد يتصور أن نعيم يسلم ثم يقوم بهذا الدور، ولكنه الله جل وعلا هو الذي هيأه لذلك. ثانيا الملائكة أيها الأخوة، الملائكة يقول جبريل عليه السلام لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح يا محمد ولم تضع أهل السماء سلاحها، أو لم تضع السلاح، ما زلت أتبعهم، يقول جبريل ما زلت أتبعهم حتى جاوزت أو جاوزت بهم الروحاء، انهب إلى بني قريظة. إذن الملائكة ساهموا، والله جل وعلا يقول جاءتكم جنود يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثالثا من الأسباب التي لم تكن للمسلمين فيها يد الريح العاصفة التي أقضت مضاجع المشركين. ثلاثة أسباب هي أبرز الأسباب في انتصار المسلمين في الأحزاب: نعيم، الملائكة، الريح، وكلها ليس للمسلمين فيها يد. إذن علينا أن نتوكل على الله وأن نأخذ بالأسباب ولا نعتمد على الأسباب وندع الباقي على الله جل وعلا. توكلوا على الله حق التوكل. أيضا من الدروس دور المعركة، المرأة في المعركة، وهذه القصة صفية بنت عبد المطلب، بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في الحصن أو في ديار المسلمين مع النساء، فرأت يهودي يدور حول الحصن، فقالت لأحد الصحابة كان موجودا معهم: انزل إليه فاقتله. فاعتذر الصحابي لسبب من الأسباب، فنزلت وأخذت عمودا وقتلت اليهودي رضي الله عنها. نعم، ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. إذن المرأة لها دور مهم في المعارك وفي غير المعارك، ولكنه ليس لها الدور الذي يريده المنافقون. إن المنافقين يريدون للمرأة دورا ليس لها، ويحتجون ببعض النصوص التي لا تستقيم لهم. والصحيح أن المرأة قد تقوم بدور مهم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ولا يتسع المقام لبسطها، فالمجال في غير هذا المجال في الحديث عنها. قبل الأخير، الدرس قبل الأخير، أهمية الصلاة وكثرة الدعاء وبخاصة في المواقف الحرجة، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. ولذا فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو كما كان يفعل في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب يكثر من الصلاة، وجاءه حذيفة يخبره بخبر القوم، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في آخر الليل حتى أدخله في ردائه صلى الله عليه وسلم من شدة البرد، وكان يدعو الله جل وعلا بأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز جنده صلى الله عليه وسلم. فالله الله التجئوا إلى الله في الملمات، أكثروا من الدعاء ولا يرد القضاء إلا الدعاء. أخيرا من الوقفات المهمة أن المبادئ الباطلة والنحل الهازلة لن تعدم أتباعا وقادة يفدونها بأرواحهم وأموالهم، غير أن شيئا من هذا لن يجعل الباطل حقا ولا الزور أو الجور عدلا. ستجدون للباطل دعاة له، ستجدون للكفر من يحميه، ستجدون للفسق من يدافع عنه. فلا تغتروا بهؤلاء ولا تنخدعوا بهؤلاء، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، متاع قليل. لا تغتروا بانتصار الباطل أحيانا، ولا تغتروا بوجود الفداء والبطولة في الدفاع عن الباطل، فإن هذا لا يقلبه حقا، بل الباطل باطلا والحق حقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه يا أحبتي الكرام أبرز الدروس وأبرز المواقف التي نقفها في هذه الغزوة، الغزوة المهمة. ولا أنسى أن أشير في قصة بني قريظة، وإن كانت ليست من غزوة الأحزاب ولكنها تبع لها، أن الله جل أن الرسول قد حكم فيها سعد بن معاذ، فلم تأخذه في الله لومة لائم، فحكم على بني قريظة بعد غزوة الأحزاب بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وأموالهم، فقال له: قد حكمت بحكم الله. وفي بعض الروايات: قد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، لم تأخذه في الله لومة لائم، رضي الله عنه. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة أكثر من 800 رجل، منهم حفرت لهم الخنادق وقتلوا جزاء نقضهم للعهد وجزاء غدرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع سلام ابن أبي الفقيق: من يقتله فقتله ثلاثة من الصحابة أو أربعة ذهبوا إليه فقتلوه وهو في فراشه جزاء فعلته وتأديبه للعرب. ثم أجلي بنو النضير أيضا من خيبر، أو بعضهم أجلي من خيبر في معركة طويلة. هذا ما أحببت أن أقف معه فأقول يا أحبة الكرام، هذه دروس عظيمة وهذه وقفات مهمة. فالله الله يا أحبتي، ونحن بهذا في هذا الوقت بالذات بأمس الحاجة إلى هذه الدروس، وبخاصة ما يتعلق في قضية اليهود، وما يتعلق بقضية المنافقين، ثم ما يتعلق بالسمع والطاعة لله ولرسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومعذرة أن تأخرنا عليكم، بارك الله فيكم.
الله تبارك وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم فقد أجاد وأفاد. ولعل الموضوع كما سمعتم أيها الأخوة ليس بحاجة إلى تعليق، وكما ترون أن الأسئلة كثيرة جدا، ولربما نتطرق إن شاء الله تعالى إلى أهمها. من خلال متابعتي للأسئلة أستشف من خلالها حديثا من بعض الأخوة على العلماء وإلقاء اللوم عليهم، فلعلكم يا فضيلة الشيخ تدركون خطر الحاجز النفسي بين العلماء وطلبة العلم، وما أرى أنهم يعتمدون على مصدر أساسي، بل يعتمدون على وكالة قال وقيل ويقولون. كما لاحظت الحماس من بعض السائلين، ولعله نزوات عواطف ليس لها نظرات العقول، حتى قال أحدهم في محاضرة الشيخ عبد الله الوكيل بعد أن سأل، قال: إن لم تعرض سؤالي هذا فأنت أول المنافقين. طبعا أنا لم أزعل ولم يعني يضيق صدري من هذا، لأن إن شاء الله تعالى يدرك فضيلة الشيخ ويدركنا جميعا أن الذي يتصدى للدعوة إلى الله هو يتوقع هذا وأكثر من هذا. أنا لا أقول هذا لأن في نفسي شيء إطلاقا، غفر الله تعالى له، اللهم آمين، لكن أريد من فضيلة الشيخ أن يوضح هذين الأمرين جزاه الله خيرا فليتفضل.
حقيقة هذا الأمر مؤلم، ولا شك أنه شاذ على كل حال، وإلا فكيف يليق بطالب علم قد جاء إلى هذه المحاضرات ويطلب العلم ويقول هذا الكلام؟ فهذا الكلام خطير جدا، كيف يقذف طالب علم بالنفاق والعياذ بالله، فضلا عن أن يصفه بأنه أول منافق. أنتم تعلمون أنه يرد للأخ كما ترون الآن عشرات الأسئلة، بل أحيانا مئات الأسئلة. أذكر يحدثني أحد المشايخ يقول كان عنده محاضرة فورد فيها قرابة 3000 سؤال. طيب كيف يستطيع أن يعرف الأخ القارئ هذه الأسئلة؟ مع ضيق الوقت ومع اختلاف الأسئلة ومع تنوعها، فأقول يا أخي يا أخوتي، إن الشيخ وإن الأخ، أقول إن الأخ الذي يقرأ الأسئلة مؤتمن، فما دام مؤتمنا فهو غير متهم، فهو يجتهد وقد يخطر، قد يقدم سؤال على سؤال، ولكنه على كل حال مجتهد وليس له هوى وليس له غرض، حاشا لله وكلا. فألا يتق الله بعض طلبة العلم عندما يطلقون بعض الألفاظ؟ إن هذه من السلبيات التي نعانيها أحيانا، إن آداب طالب العلم، إن طالب العلم له آداب، فارجعوا إلى آداب طالب العلم فيما كتبه العلماء من السمت والوقار وحسن الأدب. يقول عبد الله بن عباس: جلست سنة أهاب أن أسأل عمر مسألة من المسائل، سنة كاملة يريد أسأله ما استطاع، هيبة له. ونحن بهذه الجرأة نريد أن نسأل، وبهذه القوة ونفرض وجودنا، أسألك بالله أو غير ذلك من الألفاظ؟ لا داعي يا أخي لهذا الأمر، لا داعي. فقد يكون عنده من الأسباب ما يمنعه من سؤالك، فعلى كل حال أقول هذا شاذ لا شك في ذلك، وإخواننا والحضور بعيد عن هذا وعن أمثاله.
يقول السائل: في المدرسة وفي درس التاريخ قال لنا المدرس أن اليهود لهم حق في فلسطين، وذلك عندما قدموا مع موسى عليه الصلاة والسلام إلى أرض فلسطين، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المؤرخين ويقع فيها حتى الإعلام غلط كبير جدا جدا أخوان، أي والله غلط كبير. ما هو؟ أنهم الآن يبحثون هل لليهود حق في فلسطين ولا ليس لهم في حق، ويثبتون لنا أو يريدون أن يثبتوا أن اليهود ليس لهم حق في فلسطين، فلذلك لا حق لهم أن يطالبوا في البقاء. سبحان الله. طيب لنفرض أنهم فعلا هم أهل فلسطين وثبت في التاريخ أنهم أهل فلسطين، هل يحق لهم أن يبقوا في فلسطين؟ سبحان الله. أي خلل في المنهج هذا؟ القضية ليست قضية أن لهم حق سابق ولا ما لهم حق، هل لهم حق الآن ولا ليس لهم حق؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض لا تكون إلا للمؤمنين، أرض المسلمين للمسلمين. لو جاءنا اليهود بملايين الصكوك وملايين الوثائق أنهم كانوا أسبق من العرب فيها أو من المسلمين، لا يمكن أن نقبل هذا، لأن الأرض للمسلمين، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. أما إذا كانت القضية الحقيقة بين عرب ويهود وهذا هو الواقع فصحيح، يعني ما ليست بين المسلمين وهم هذا الذي يريدون، ولكن القضية ليست بين العرب واليهود، القضية بين المسلمين وبين اليهود. إذن الأرض لله، إذن الأرض لله، ومن هنا فالأرض للمسلمين. فلا حق لليهود لا في فلسطين ولا في غير فلسطين، ولا حق للشيوعية حتى في روسيا. الروس الشيوعيون لا حق لهم في روسيا، نعم لا حق لهم في روسيا، إذا ما هي للمسلمين. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فيجب أن ننتبه للخلل في المنهج يا أحبة الكرام، وهذا غلط وخطأ ونتيجته خطيرة على المدى البعيد. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نريد أن تحدثنا عن أحداث الجزائر إذا كان لديك شيء أو إذا كان لديك علم بها، جزاك الله خير.
حقيقة يا أخوان ما عندي شيء أكثر مما عندكم، لكن لي وقفة حول أحداث الجزائر. منذ أشهر أو سنة سنتين هدد الرئيس الفرنسي فرانسوا متران أنه إذا وصل الأصوليون إلى سدة الحكم فسيتدخل بجيشه، وقد وفى بوعده وتدخل. نعم، لما رأوا أنه أصبح الدعاة وأصبح المسلمون قاب قوسين من استلام الدولة في الجزائر وأن الناس يريدون الإسلام، تدخل الجيش وتدخل، وإن كانت الأسماء أسماء جزائرية ولكن الحقائق حقائق فرنسية. وهذه نتيجة البرلمانات التي طالما تحدثنا عنها. أبدا يتحدثون عن الشورى وعن البرلمانات وعن الحرية، ولكن الحرية التي لهم. أما إذا كانت الحرية لتوصل المسلمين شيئا أو حقا فلا، لا حرية أبدا. ومع ذلك فقل اطمئنوا يا أحبة الكرام، اطمئنوا، فإن الله غالب على أمره، وإن النصر قريب بإذن الله. ومهما كاد هؤلاء ومهما تآمروا ومهما آذونا في ديننا فإن النصر قادم، ولكن كما قلت في غزوة الأحزاب لا بد من الصبر على هذا البلاء وهذا التحمل. وأنصحكم، أنصحكم يا أخوة، إياكم أن تصدقوا هذه الدعايات التي تقال عن الأخوة في الجزائر أو عن الأخوة في تونس أو عن الأخوة في أي بلد من هذه البلاد. شنشنة نعرفها من أخدم، ومع كل أسف أن وسائل الإعلام التي يديرها وبأموال المسلمين تنشر هذه الأكاذيب وتصدق هذه الأباطيل وهي مزاعم. سبحان الله، كل كل يوم يأتوننا بفرية وبتهمة، وهذا منذ 40 سنة ونحن أو 50 سنة ونحن نسمع مثل هذه التهم، ولا غرابة في ذلك، فقد اتهم وافتري على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا بإذن الله مؤذن بانتصار الإسلام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اطمئنوا يا أحبتي الكرام، أن النصر قادم وأن دين الله ظاهر، ولكن لا بد من الصبر ولا بد من التمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
قول السائل: أخي الشيخ ناصر العمر رفع الله قدره وأعانه وسدده وقربه إليه ونفع به آمين، وسؤالي هو: بماذا تنصح شباب الصحوة في وقت المحن والابتلاء وتكالب الأعداء؟
الحقيقة هذا السؤال مهم، نعم، وخاصة أنني أرى والعلم عند الله أن الفتن والمحن قد بدأت، وأتوقع وأسأل الله أن يدفع عني وعن أمتنا وعن بلادنا وعنكم البلاء والمحن. أتوقع أن تشتد المحن على الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأنني كما قلت لكم أرى أن النصر قادم وأن الفرج آت لا ريب فيه، ولا يمكن أن يأتي النصر ولا الفرج إلا بعد ابتلاء وتمحيص، وكلما قرب الفرج والنصر زاد الابتلاء والفتنة والتمحيص. نعم، وكلما اسود ظلام الليل قرب الفجر. فلهذا أنصح الأخوة جميعا الشباب وغير الشباب الصحوة والعامة والعلماء بما يلي: أولا الاعتصام بالكتاب والسنة، ثانيا الالتفاف حول العلماء، لا تتصرفوا إلا عن علمائكم وبعد استشارة علمائكم، رابعا ثالثا أن نبتعد عن مواطن الفتن، إذا رأينا فتنة ابتعدنا عنها، خامسا أن نكثر من الدعاء وأن نجد في العمل والدعوة إلى الله، وأن نكون ونسأل الله أن نكون ممن ينتصر الإسلام على أيديهم. هذه نصيحتي باختصار جدا، والله المستعان.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يجوز للمرء أن يفسر هذا الواقع المر وهذه المؤامرة على المسلمين في الوطن العربي وغيره بتخطيط يهودي كما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل المصطلحات التي نقرأها في الصحف مثل متطرفين، متزمتين، أصوليين وغيرها أيضا هي من صنع اليهود؟ نرجو إيضاح ذلك.
هذه القضية فيها تفصيل، سهل جدا أن نلقي اللوم دائما على أعدائنا، سهل، كل شيء نقول اليهود، هذا خطأ من وجهين: أولا هذا مخالفة للحقائق، وثانيا إعطاهم أكبر مما يستحقون، أكبر مما يستحقون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، السبب الأول منا نحن. نعم، ثم لا شك أن أعداءنا لهم جهود في هذا الواقع الذي نراه، ولكن تعلمون لماذا انتصرت جهودهم؟ ما انتصرت جهودهم لبراعتهم ولقوتهم، لا، ولكن كما قال الشاعر: خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. تركنا لهم الجو يعبثون كما يشاءون، لو تترك طفل تتركه في البيت وحده قد يحرق في البيت، ولكن لو يكون عنده طفل أكبر منه منعه. إذن نحن تركنا هؤلاء السفهاء وهؤلاء المجانين يعبثون كما يشاءون، ونحن نتفرج ونقول من تخطيط اليهود؟ لا، من تخطيطنا نحن، أو من تكاسلنا نحن، وبسبب ذنوبنا نحن. لا شك أنهم يخططون ويتآمرون، ولكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لا يمكن لو كنا على مستوى المسؤولية أن ينتصروا علينا، والله أبدا، ولكن لما أننا تخاذلنا وتكاثلنا وانشغلنا بدنيانا وبنسائنا وبأهلنا حدث ما حدث. وسهل أن نقول هذا من الأعداء، من اليهود، من النصارى، من غيرهم. لا يا أخي، حاسب نفسك أولا، فإذا حاسبت نفسك فحاسب غيرك. هذا ما أقوله وأبينه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.